بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبادات لا بد فيها من النية، العبادات لا بد فيها من النية، لا بد أن تنوي الزكاة، الصلاة، الصيام، الحج. ولذلك إذا قضيت يومك صائما لغير نية الصيام فلست صائما، تناقض الأكل والشرب وكل شيء، وأذن المغرب وتذكرت أنك ما تناولت أي شيء فلست صائما، لابد فيه من النية. إذن إخراج المال بنية الزكاة، نية الصدقة، نية الوقف، أي نية، نية لغير النية لا تصح العبادة. فأنت عندما أخرجت المال لم تخرجه بنية الزكاة، كان يمكن أن تجعله زكاة. الزكاة بالنسبة للغارمين، لكن بشرط أن يكون الدين نشأ عن غير سبب محرم، سبب جائز، سبب محرم لا يجوز أن نعطيه من الزكاة إلا إذا كان تاب وأناب ونريد أن نعينه على التوبة. فإذا هنا يمكن أن يعطى من مال الزكاة لأداء الدين، ولكن لا بد من النية عند الإخراج، فإن لم تنوي الزكاة فليست بزكاة.
سائل يقول: ذكرتم سيادتكم في المحاضرة قبل السابقة أن الرهان حرام، وذلك في سؤال البلدة التي يرهن أهلها الأرض مقابل المال، بحيث يأخذ صاحب المال الأرض المرهونة وينتفع بها بحين سداد هذا المال. وقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند اليهودي، فبرجاء التقرب بالتوضيح وجزاكم الله خيرا.
أرجو أن نسمع ونعي أن من قال بأن الرهن حرام فقد أنكر الكتاب والسنة. ليس هذه الحالة فقط، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، نص القرآن الكريم. وما ذكره الأخ الكريم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعه هذا ثابت، صحيح ثابت. فالقول بأن الرهن حرام لا يجوز أن ننسب هذا لمسلم، لا يجوز أن نقول بأن فلانا وهو مسلم يقول بأن الرهن حرام، فكيف ينسب هذا لي؟ إنما من الرهن ما هو حرام، منه ما هو حرام، وذلك إذا كان الرهن لضمان دين، لضمان دين، ضمان قرض، ثم كان يؤدي إلى انتفاع المقرض، انتفاع المقرض المرتهن طالب الرهن. ولهذا المثل الذي ضربته هو أنه يقرض قرضا ويرهن مقابل القرض الرهن، فيأخذ أرضا يستفيد منها، ف فالتحريم ليس في ذات الرهن وإنما في الاستفادة من الرهن مقابل القرض، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا. فالتحريم إذن ليس في ذات الرهن، وإنما لأن المقرض أخذ الأرض وانتفع بها بغير مقابل، هذا لا يجوز، هذا حرام. التحريم إذن لأنه انتفع مقابل القرض فوقع في الربا.
بالنسبة لشهادات الاستثمار المجموعة جيم ليست عليها فائدة، فبرجاء التكرم بتوضيح حكمها.
كما اتفقنا بأن الأحكام نرجع فيها إلى قرارات المجامع الفقهية لأنها أهل الاختصاص، ولأن اجتهادها أعلى مراتب الاجتهاد في عصرنا، اجتهاد جماعي في أعلى مراتب الاجتهاد في عصرنا. المجمع بحث السندات بجميع أنواعها، السندات التي تصدرها الحكومات والتي تصدرها الشركات والبنوك، وأنواع السندات، السندات التي تعطي فائدة دورية. مثل معظم السندات كل سنة أو كل ستة أشهر، مثل شهادة استثمار جي إداء في كل ستة أشهر، ومعظم السندات الحكومية تعطي فائدة كل سنة، أو السندات الصفرية فائدتها صفر تصدر ونص على أنها ليس لها فائدة، بدون فائدة، ولكن عند الإصدار السند مثلا بألف يباع بتسعمائة، يباع بتسعمائة وقيمته الإثنية ألف، يقول لك ليس بفائدة. ومثل السندات ذات الجوائز، ذات الجوائز ليس لها فائدة ثابتة وإنما لها جوائز توزع، مثل شهادات الاستثمار جي. المجمع انتهى إلى كل أنواع هذه السندات من الربا المحرم. لماذا؟ السندات التي تعطي فائدة بعد مدة إذا في زيادة عن القيمة الإسمية، مثل شهادة الاستثمار ألف التي تعطي بعد 10 سنوات، فالزيادة هذه ربا. والسندات التي تعطي الفائدة بصفة دورية، مثل السندات بصفة عامة أو شهادة استثمار باء، في زيادة دورية، فالزيادة من الربا. والسندات ذات العائد أو الصفري أو الصفرية، سندات صفرية أي التي ليس لها فائدة، الربا محسوب من البداية، من البداية الربا محسوب، ولذلك المشتري يشتري الشهادة 900 وقيمتها 200 ألف، إذن في فائدة محسوبة من البداية. الشهادات ذات الجوائز، ذات الجوائز، وهذه الشهادات وضحتها وأسميتها الشهادات ذات الربا والميسر. خذ الشهادات ذات الربا والميسر. لما الشهادة مثلا لها فائدة 10%، أنت اشتريت شهادة استثمار جيل 10%، شهادة بجنيه واحد يعني 10%، 10 قروش، ما قيمة 10 قروش، لكن مجموع الشهادات مثلا مجموع الشهادات باع 100 مليون شهادة، 100 مليون شهادة ذات الجوائز. إذا الفائدة 10 ملايين. لو أعطى كل واحد الفائدة المحددة له معناها أن يأخذ مبلغا قليلا، فإذا أراد نسبة محددة من الفائدة فهناك أنواع السندات الأخرى، لكن هنا إغراء بطريقة أخرى، إغراء بطريقة أخرى. العشرة ملايين هذه بدلا من أن نقسمها على 100 مليون شهادة نأخذ العشرة ملايين ونقسمها إلى 10 فترات، إلى 10 فترات لتقسيم الجوائز. إذا في كل فترة 1 مليون أو 20 فترة أو 24 فترة. المبلغ الذي يوزع هو 1 مليون مثلا، والمليون يوزع على 100 مليون شهادة، ما قيمة هذا؟ نأخذ 100 مليون شهادة ونضعها في عملية يا نصير، يا نصير، ثم تدار الآلة. أول رقم يخرج يأخذ 100 ألف، ثاني رقم يأخذ 50 ألفا، ثالث رقم يأخذ 30 ألفا، 20 رقم يأخذون 10 آلاف، 1000 رقم يأخذ 500، وهكذا. فتقسم بدلا من أن تقسم على 100 مليون تقسم على 1000 شخص. إذا الذي اشترى شهادة بجنيه لا ينتظر 10 قروش، وإنما ينتظر السحب، لأنه قد يأخذ 50 ألفا، قد يأخذ 100 ألف، قد يأخذ 10 آلاف. ولذلك المجمع عندما بين التحريم ذكر الفائدة وذكر الميسر، هذا هو الميسر. الميسر أن تدفع شيئا لتأخذ أكثر، مثل أوراق يا نصيب، الذي يشتري ورقة يا نصيب بجنيه أو 5 جنيهات أو اشترى ثم ينتظر، قد يأخذ 1 مليون، وفي بعض البلاد قد يأخذ 100 مليون، مع أنه دفع مبلغ خليلا. لذلك هو ينتظر، يدفع هذا وينتظر أن يأخذ الأكثر ويترقب، يأخذ يفرح، لا يأخذ يحزن. عملية الميسر. فإذا الشهادات ذات الجوائز فيها الشبه بالميسر إن لم تكن ميسرة، وفيها الفوائد الربوية لكنها توزع بطريق الميسر، توزع بطريق الميسر. ولهذا عندما بحثت هذه الشهادات لكن التزمت بقرار المجمع التحريم، سألت سؤالا، هل إذا أضفنا الميسر إلى الربا أصبح الربا حلالا؟ يعني إذا تعاملنا بالربا هذا حرام، إذا أضفنا مزجنا الربا بميسر يصبح عندنا عملة جديدة حلال، معاملة جديدة حلال، أم تزداد تحريما؟ لذلك هنا لف على الناس. فالمجمع حسم الموقف. ولهذا وجدنا من العلماء من يقول هذه حلال لأن ليس لها فوائد، من علماء العصر وجدنا من يقول هذا، وجدنا من يعترض كيف نقول حرام ليس لها فوائد، ليس لها فوائد. ولكن نعرف طريقة التوزيع ومن أين هذا التوزيع، التوزيع هذا لماذا، وهذا توزيع الفوائد. لكن بطريق الميسر. لهذا المجمع حسم الموقف.
مجموعة من السائلين يعملون في بنك الاستثمار القومي. يكون سائلهم رغد العاملون في بنك الاستثمار القومي في إنشاء صندوق تأمين خاص بهم يجمع بين التكافل الاجتماعي والتأمين ضد مخاطر العجز والوفاة والمعاش، وقد بدأوا في تجميع مدخراتهم في بداية الإنشاء حيث بلغت حوالي 600,000 جنيه، وكان هذا المبلغ بمثابة الإعانة الرئيسية التي أسس عليها هذا الصندوق وأسس عليها. وقد اشترك في هذا النظام معظم العاملين بالبنك مقابل سدادهم اشتراك شهري يعادل حوالي 7% من الرواتب الأساسي، على أن يتمتعوا ببعض المزايا في حالات المعاش والوفاة والعجز الكلي والعجز الجزئي، وذلك وفقا للائحة نظمت قواعد الصرف. ويقوم على هذا النظام مجلس إدارة يراعي أحوال الصندوق، ومن أهم أعماله استثمار أموال الصندوق لتدر عائدا يحقق رغبات الأعضاء. ومن أهم أوجه هذه الاستثمارات هو استثمار نحو 90% من أموال الصندوق في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري المجموعتين ألف وباء، والباقي في شكل ودائع لأجل وحسابات جارية للصرف منها على الصندوق، مع العلم أن البنك بنك الاستثمار القومي هو المصدر الرئيسي لشهادات استثمار ذات المجموعتين ألف وباء. وبناء على ما سبق فإننا نتساءل، هل يعد هذا الاستثمار من باب الحلال أو الحرام؟ وما الحكم؟ علما بأنه لا سبيل لمجلس إدارة الصندوق لاستثمار الأموال في أي مجال آخر سوى إيداعه في البنوك، وما الحكم لي كعامل في البنك في الاشتراك في هذا الصندوق المذكور؟ وجزاكم الله خيرا.
السؤال هنا عن التأمين. نحن لم نتحدث بعد عن التأمين، أرجو أن نتسع الوقت الحديث عن التأمين، إن شاء الله سنلتقي بعد أسبوعين ونبقى معكم أسبوعين إن شاء الله، فلعلنا خلال الفترة نتحدث عن التأمين. الواقع عندما تحدثت عن بنوك تريد أن نتحدث عن التأمين، لكن كإجابة عاجلة للسؤال، التأمين التجاري بجميع صوره وأشكاله سواء كان على الحياة أم على الممتلكات انتهت المجامع إلى أنه غير جائز شرعا وله بديل إسلام، وهذا إن شاء الله لعلنا نوضحه في محاضرة قادمة إن شاء الله. التأمين التعاوني أو التكافلي أو التبادلي هذا جائز إذا كانت الأموال تستثمر بطريقة حلال، ولكن واضح من السؤال أن الاستثمار في شهادات الاستثمار، تحدثنا عن شهادات الاستثمار، فأعتقد لسنا في حاجة إلى الإجابة عن السؤال. يعني الإجابة عن السؤال سبقت في بيان حكم تعاون شهادات الاستثمار. في التأمينات هذه المشكلة فعلا ليست في مصر فقط، وإنما في معظم البلاد وفي معظم صور التأمين التعاوني التي عرضت علي في كثير من البلاد، كنت أجد التحريم يأتي من مجال الاستثمار. مجال الاستثمار إذا كان الاستثمار في إيداع بفوائد ربوية أو شراء سندات ربوية أو شراء أسهم شركات غير ملتزمة بالإسلام، إذن يكون الاستثمار هنا مبني على الحرام، سيكون الاشتراك في التأمين غير جائز. لكن التأمين الحكومي الذي يفرض على الشخص، كل موظف في الدولة يخصم من راتبه جزء معين للمعاش، كل فرد في الدولة يخصم منه، لا يستشار ويأتيه الراتب مرتب يأتي ناقص نسبة معينة والدولة تدفع عليها نسبة أخرى. هذا التأمين اللي هو المعاشات الحكومية مجمع البحوث الإسلامية أفتى بحله. أنت لست مختارا، الدولة هي التي تقوم بهذا، إنما إذا كنت مختارا في أي نوع من أنواع التأمين فلا بد أن تبحث هل هو تأمين تجاري الهدف منه الكسب، أم تأمين تعاوني الهدف منه التعاون. ثم أموال التأمينات أين تستثمر؟ أتستثمر في مجال حلال أم في حرام؟ في حلال اشترك، في حرام لا تشترك. العاملون لهم حكم العاملين في أي جهة من الجهات. كذلك بنك الاستثمار مثل أي بنك، العمل فيه مثل أي بنك، لذلك يتعامل بالفوائد، سواء كان فوائد هذه مع الدولة أو مع الأفراد. يعني هنا لاحظوا الآتي: الربا محرم على الأفراد وحلال على الحكومات، أم حرام على الجميع؟ الربا حرام في بلاد الإسلام، حرام في بلاد الإسلام وحلال في أوروبا وأمريكا كما صدرت إحدى الفتاوى بهذا. يعني في أوروبا وأمريكا حلال الربا إنما حرام عندنا، حرام في كل مكان وكل زمان. فإذا هنا الربا في ذاته حرام، من الذي قام به؟ فرد، شركة، دولة، العالم كله حرام.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لحدائق الثمار، هل يجوز بيعها لأعوام؟ وإن كان الجواب لا، فهل يصح أن يستبدل هذا البيع بتأجير الحدائق أو ما تسميها بعقد إيجار لمدة سنة أو أكثر؟ نرجو التكرم بالإفادة.
هذا السؤال في غاية الأهمية لسببه أنه واقع. لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبدو صلاحها ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحمار أو يصفار، يعني البلح باسم أحمر أو أصفر، إنما وهو أخضر لا يجوز أن نبيعه. برتقال يشتبه، عنب يشتبه، إنما لا يزال صغير لا يجوز بيعه. ليس تمام النضج معناه أن البلح يصبح رطبا، لا، البرتقال يصفر تصبح يصفر، لا، يكفي بدو الصلاح. بدو الصلاح أن يمكن أن يؤكل منه، يمكن أن تأكل من البلح وهو أحمر أم لا يمكن؟ يمكن، إنما بطبع المطلوب الرطب. فإذا هنا بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجوز. ذكرنا من بيوع الجاهلية بيع المعاومة والسنين، بمعنى أن تباع ثمار لمدة سنة، سنتين، ثلاثة أعوام أو سنوات، معاومة من العام والسنين من السنة. هذا من بيوع الجاهلية، لأن البيع يتم و يصبح المبيع ملكا للمشتري. أين هو؟ معدوم. وفي ضمان المشتري، أين هو؟ معدوم. لذلك فرقنا بين المعدوم والسلم، لأن السلم يبقى في ضمان البائع إلى أن يسلم، إلى أن يسلم. إذن هنا بيع المعدوم من بيع الجاهلية. في عصرنا هذا البيع الجاهلي عاد، عاد في عصرنا، عنده حديقة يبيع ثمارها وإن هي لم تثمر بعد ثمار مدة سنة، مدة سنة أو سنتين، هذه معاومة، بيع معاومة أو بيع سرير، هذا حرام لا يجوز بيعه. يعني إذا كان لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح، يعني ظهر فعلا لكن لم يبدو صلاحه ولم يعمل رعاها فلا يجوز، فكيف يباع قبل أن يظهر، قبل أن يولد؟ لا يجوز. بعض المسلمين الذين لا يعرفون الحكم الشرعي أو الذين يلجؤون إلى حيلة، الحيل بالنسبة للبشر لا تنطلي، لكن هو يظن أنها تنطلي على الله عز وجل، يمكن أن يخدع الله عز وجل. استغفر الله. بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لا، لا نبيع الثمار قبل بدو صلاحها ولا نبيع الثمار قبل أن تظهر، وإنما نقوم بتأجير الحديقة. ما معنى التأجير؟ التأجير يكون للأرض الزراعية التي تزرع وليس لأرض ذات أشجار وينتظر منها الثمار، فهذا ليس تأجيرا وإنما هو بيع للثمار قبل ظهورها، بيع معاومة أو بيع كريم. إذا التأجير يكون للأرض المطلوب أن تزرع، فإما أن تؤخذ مزارعة أو إجارة، يعني عندك أرض تريد أن تزرعها، إما أن تشارك من يزرعها لك في عقد مزارعة، شركة مزارعة، مزارعة بالثلث بالنصف فأي نصف اتفق عليه، أو إجارة، إجارة بألف جنيه، بخمسين ألف جنيه، أي مبلغ. عندك أرض فيها أشجار، إما أن تأخذها في شركة مساقات، مساقات بأن يسقي لك وله نسبة من الثمر، شركة نسبة من الثمر، أو أن تنتظر حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا الصلاح يمكن أن تبيع. أما تأجير الأرض ذات الشجر والتي ينتظر منها الثمر وليس الزرع فهذا بيع معاومة أو بيع سنين. أرجو الإخوة الكرام وبالذات الإخوة الذين يكونون في بلاد فيها زراعات أن ينبهوا أهلها إلى هذا، أرجو أن تنبهوا غيركم إلى هذا، بالذات بالنسبة للإخوة الفلاحين نبهوهم إلى هذا، أن لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولا يجوز تأجير أرض ذات أشجار إلا إذا كانت الأرض زراعية وفيها بعض الشجر، هي مطلوبة للزراعة ليست للثمار، إنما أي أرض مطلوبة للثمار لا يجوز تأجيرها. أرجو من الإخوة الكرام أن ينبهوا إلى هذا كل بما يستطيع، لأن هذا في الواقع سمعته كثيرا.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انقطع والدي عن عمله عدة سنوات ثم فكر بالعودة بعد هذه المدة، ولجأ إلى تقديم تقرير طبي يفيد بأنه كان مريضا خلال فترة انقطاعه بما لا يسمح بذهابه إلى العمل، وهذا التقرير غير حقيقي، وفي النهاية قبلت جهة العمل التقرير بعد عرضه على المختصين وأنهت خدمته وقررت صرف مستحقات نهاية الخدمة بالإضافة إلى مرتب الفترة التي تغيبها وتعويضا أو منحة كمساعدة له بسبب مرضه المزعوم. والدي صرف جزءا من هذه الأموال وقام بتقسيمها على أولاده وأنا منهم، ولكني أرفض هذا المال لأنني أرى أننا لا نستحقه فقد أخذناه بالكذب، فقال لي والدي إنه له ولو جزء في هذا المال نظير مدة عمله الفعلية قبل غيابه عن العمل هذه الفترة المذكورة، وقال افترض أن المال الذي أخذناه حرام وليس من حقنا، اعتبره قرضا ورده حيث تستطيع دون زيادة. وسؤالي هو هل يجوز لي أخذ هذا المال سواء أكان حراما أو بعضه حرام والآخر حلال كقرض للخروج من هذه الشبهة؟ أرجو الإفادة في الحالتين.
الإخوة الكرام، في أسئلة جوابها معروف، لذلك الأخ الكريم كان يمكن أن يعطينا من هذا السؤال الجواب معروف، شيء مبني على الكذب والغش والتدليس، فالأمر واضح. لهذا مسألة أن فيه شبهة، لا ليس هكذا، ليس شبهة، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، شبهة شبهات، فمن اتقى المشبهات فقد استبرا لدينه وعبده، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام او ترى يرى حول الحمى يوشك ان يوقعه، روايات مختلفه في البخاري وفي غيره. فهنا الشبهه التي تكون بين الحلال والحرام، لذلك لا تظهر الا للقليل من الناس بعد البحث والتمحيص. فهل هذا شبهه أم أنكم جميعا عرفتم أنه حرام؟ إذا ليس شبهة، ليس شبهة، هذا حرام، بس يجب له أن يأخذه. أما مسألة العمل السابق أو كان يستطيع أن يستقيم عند الانتهاء من العمل، ثم قد يكون الوقت الذي قبل الانقطاع قد لا يكون له معاش، المعاش له شروط، قد لا يكون له معاش. إذن هذه طريقة الوالد، والد السائل غفر الله له، كان يجب أن لا يلجأ إلى هذه الطريقة.
وسائل يقول بالنسبة لعقود الإجارة أو المساقات، إذا كان بين اثنين أرض زراعية بصفة الإجارة أو المساقات، فعلى من تكون الزكاة؟ هل على صاحب الأرض أم على المستأجر؟
إجارة أو مساقاة، هذا لا يجب، هذان العقدان لا يجتمعان. ما يصلح للإجارة لا يصلح للمساقاة، وما يصلح للمساقاة لا يصلح للإجارة. الأرض إذا كان المراد الثمار، ثمار الأشجار، هنا المساقاة. المراد الزراعة، هنا إجارة أو مزارعة. فلا نخلط بين الأمرين، لا نخلط بين الأمرين. بالنسبة للزكاة، الزكاة الإنسان يزكي ما يملك، من شروط الزكاة الملك التام، من شروط الزكاة الملك التام. والملك التام هذه عبارة فيها تجوز، لأن الملك التام الفعلي لله عز وجل، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أنت عندما تعطي زكاة أو صدقة إنما تعطي من مال الله وليس من مالك، فهذا مال الله. وإنما كما قال ربنا عز وجل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مستخلف في المال، فأنت إذن تنفق تبعا لنظرية الاستخلاف. فالملك هنا يختلف عن الملك في النظام المركزي وعن الملك في النظام الرأسمالي الحر. فالنظام المركزي الملكية للدولة والفرد لا يملك، ولذلك انهار بسرعة. والنظام الرأسمالي الملكية للفرد، ولذلك هو حر فيما يملك، ينفق فيما شاء كيفما شاء، لا يوجد حلال ولا حرام، الملكية في الإسلام الملكية لله عز وجل، وأنت مستخلف، استخلفك ربك سبحانه وتعالى. ولذلك الإنفاق تنفق كما يريد المستخلف سبحانه وتعالى، لست حرا في الكسب، لست حرا في الإنفاق، وإنما أنت مقيد، أنت حر حرية مقيدة، ليست حرية مطلقة كالنظام الرأسمالي، وليست مقيدة تماما كالنظام المركزي، وإنما في حرية لكن حرية مقيدة بحدود الحلال والحرام، أنت تبتعد حلال وتبتعد عن الحرام. إذن المال، المال يشترط فيه الملكية بمعنى أن يكون مستخلفا في هذا المال، ولهذا المال الحرام لا يزكى. عنده 100 مليون فوائد محرمة، هذه ليس فيها زكاة، إعفاء بالزكاة مثل إعفاء الضريبة. ولكن ما معنى إعفاء؟ إعفاء من الزكاة لأن الحساب هناك يوم الآخرة، فيعفى هنا من الزكاة ولكن لا يعفى من دخول جهنم. في إعفاء نعم، إنما ينتظر مصير. لذا من كان عنده أموال حرام لا يزكيها، فإذا أراد أن لا يدخل جهنم وأراد رضا الله عز وجل واستغفر وتاب وأناب يخرج كل المال، كل المال وليس زكاة، وإنما ما شرحناه من قبل التخلص من المال الحرام، فيتخلص من هذا المال الحرام ثم يزكي رأس المال. يعني عنده سندات محرمة لها فوائد، الفوائد يخرجها كلها، يخرج كل الفوائد ويزكي رأس المال الأصل، يزكي الأصل. عنده ودائع ربوية يتخلص من الفوائد الربوية ويزكي أصل رأس المال. فالإنسان يزكي ما يملك. لذلك إذا دخل في شركة مضاربة أو مزارعة أو مساقاة أو إدارة، الزكاة على من؟ الزكاة على المالك. في المضاربة صاحب رأس المال ماذا يملك؟ رأس المال والربح ونصيبه من الربح. عامل المضاربة ماذا يملك؟ نصيبه من الربح. إذن هذا يزكي رأس المال ونصيبه من الربح، والمضارب يزكي نصيبه من الربح. في المساقاة صاحب الزرع، صاحب الأشجار، بستان النخيل ماذا يملك؟ نسبة محددة، وعامل المساقاة له نسبة محددة. إذن كل يزكي ما يملك، النسبة التي يأخذها يزكيها، وهذا أيضا النسبة التي يأخذها يزكيها. ولذلك في الموسوعة القواعد الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي في محاضرتان عن التطبيق المعاصر للزكاة، التطبيق المعاصر للزكاة. أرجو أن تقرأوا هاتين المحاضرتين، لأن في كيف يزكي المسلم أمواله، فتح اعتماد مستند، الزكاة على من؟ على الشخص أم على البنك؟ شارك غيره في كذا، الزكاة على من؟ في أشياء معينة فيها توضيحات، إذا اتسع الوقت نأخذ مثل هاتين المحاضرتين، لم يتسع تقرؤون المحاضرتين إن شاء الله.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم البيع الابتدائي والذي صورته أن يبيع صاحب السلعة السلعة لمن يشتريها، ولا يكون البيع نهائيا إلا بعد مدة محددة ولتكن عاما مثلا، وخصوصا في العقارات أو العقارات والأراضي الزراعية، أما قبل هذه السنة فيجوز لصاحب الأرض أن يرجع في بيعته وأن يرد ثمن.
العقد الابتدائي، عقد الابتدائي غير الموثق هذا عقد نهائي. ابتداء إنما هو عقد شرعي إلا إذا أراد أنه يجوز فسخه فيكون بيعا مع خيار الشر وليس عقدا ابتدائيا، لأنه بيع مع خيار الشر، وخيار الشر لا يستمر مدة سنة، يستمر سنة، وإنما الشرط بعض كثير من الفقهاء يشترطون أن لا يزيد على 3 أيام، وبعضهم يجعله يزيد ولكن يكون تبعا لطبيعة السلعة، طبيعة المبيع. فإذا إذا أريد مجرد أن بعد سنة ممكن يفسخ العقد، لا، فإما أن يكون خيار الشرط، وإما أن يكون العقد شرعا انتهى تام بات نافذ لكن يسجل فيما بعد تبعا لشروط العقد. وشروط العقد لا بد أن ألا تتعارض مع طبيعة عقد البيع، يعني من طبيعة عقد البيع نقل الملكية، نقل الملكية، ملكية المبيع تنتقل للمشتري، ملكية الثمن تنتقل للبائع. ما نراه في البيوع المعاصرة لأنه يبيع ولكن يحتفظ بالملكية إلى فترة معينة، هذا لازم لابد أن تنتقل الملكية. لما فيه خيارات كخيار من الخيارات نعم، إنما كعقد قابل للفسخ في الحال هكذا بعد سنة يرد المبيع ويأخذ الثمن، لا، ليس بهذه الطريقة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. نحمد الله تعالى على وجود فضيلتكم معنا في هذا البيت الطيب المبارك في بلدنا مصر. وقد سمعت حفظكم الله عن بيع يسميه الفقهاء ببيع الحاضر للباجي، أرجو توضيح هذا البيع وبيان حله من حرمته.
الإسلام جعل السوق تخضع للعرض والطلب ومنع الاحتكار ومنع الربا ومنع الغش ومنع التدليس، ولذلك أطلق الربح من يقيد الربح. ومثل هذه السوق لا يجوز فيها التسعير، إنما التسعير يكون في حالات معينة كما أشرت من قبل. منع كذلك العوامل التي تؤثر في السوق تأثيرا غير طبيعي، منها بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، تلقي الركبان. ما معنى تلقي الركبان وما معنى بيع الحاضر للبادي؟ تلقي الركبان الذين يأتون بالسرع غالبا من البادية، فيخرج من يتلقاهم خارج المدينة ثم يعرض عليهم الشراء ويغريهم بالبيع بأن يبيعوا، فيبيعون له قبل أن ينزلوا السوق، قبل أن يأتي إلى السوق. في هذه الحالة يكون البيع بأقل من ثمن السوق. من الذي استفاد من رخص الثمن؟ المتلقي استفاد. وإذا أخذ هذا وباعه هو في السوق بكم يبيعه؟ إذن المنفعة لفرد والضرر على أهل السوق، الضرر على أهل السوق. لذلك منعه الإسلام، إنما عليه أن ينزل إلى السوق، يأتي إلى السوق ثم يبيع فيستفيد أهل السوق وليس فرد. وإذا غبن من باع وجاء إلى السوق واجب أنه غبن، لأن يمكن أن يقول له لا هذا السوق راكد ولا بيع ولا شراء وهذا اليوم بكذا، كما نعرف الأساليب الموجودة هذه. يأتي إلى السوق فيجد غير هذا. الإسلام أعطاه الخيار، خيار فسخ العقد، خيار فسخ العقد، خيار لماذا؟ غبن مع التغرير، غبن مع التغرير، غبن نتيجة التغرير وليس غبن فقط، مع التغرير. يأتي من البادية ليبيع، سرع سرع جاء بها من البادية، كم كلفته؟ قد يكون شيء اصطاده، شيء اخذه من البادية، يعني اذا هنا لم يكلفه كثيرا، اغنم طرع معه في البادية. فاذا جاء وباع هو بأي ثمن يبيع، السوق أثر السوق هنا يعتدل أن يرتفع السعر. لو أن الشخص جاء أهل عدد من أهل البادية وجاء وباع في السوق، هنا الثمن يعتدل أن يرتفع، يعتدل. يأتي من يقول له انتظر لأن نرتفع، أنا أبيع لك، يبيع السعر يرتفع أم ينخفض؟ يرتفع وضرب الأسواق، وهو ارتفع كسمسار، سمسار في الإسلام ليس حراما، لك ليس بهذه الطريقة. ولذلك منع الإسلام بيع الحاضر لذلك، أي أن يكون أهل الحاضرة سمسار لأهل البادية، لأن هذا يضر بأهل السوق. يعني لا نسمع يقول لك ده كذب أبيض، لا يضر احدا، الكذب كله اسود، الا اذا كان لاصلاح بين الزوجين، اصلاح ذات البين، يعني له هدف للاصلاح. انما الكذب الذي يستخدم لكذا او لكذا او لكذا، هذا ليس كذبا ابيض، انما هو كذب الأسود.
وسائل آخر يقول: أريد أن أستفسر من سيادتكم عن موضوع طال فيه الجدل بين المسلمين، وهو أن العوض المأخوذ إنما يكون عن طريق أنه واحد تثبت في إفساد شيء عن غير قصد، فكيف يكون حلالا؟
قلنا إذا كان عن غير قصد وكان يستطيع أن يمنع هذا الضرر، إذن لا يكون مسؤولا. إذا كان يستطيع أن يمنع الضرر أو بالقصد يكون مسؤول. ثم في أشياء معينة الإنسان مسؤول عنها وإن كان عن غير قصد وإن كان خطأ، وهو قتل الخطأ. قتل الخطأ معروف، لا يترتب على القتل الخطأ.
وسائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبعد، فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل، والسؤال ضراب الفحل، والسؤال أنه قد جرى العرف بين الفلاحين إذا أراد أحدهم تلقيح ماشيته أن يأتي بقدر من الحبوب مثل القمح أو الذرة أو الشعير ويضعها في يد صاحب الفحل على سبيل الكرامة لا على سبيل الثمن، ويكون هذا الأمر غير متفق عليه سلفا، فهل هذا جائز؟ وإن كان جائزا فهل يحق لصاحب الفحل التصرف في هذه الحبوب أو ما أعطي إليه؟ وجزاكم الله خيرا.
الأشياء التي تؤخذ من باب المكرمة وبدون اتفاق مسبق، حتى لو كانت زيادة على القرض تجوز. الواحد أقرضك وأنت رددت إليه القرض، لكن وجدت أنك استفدت من القرض وأنه أصابه من الضرر نتيجة التضخم، فأنت أردت أن تكرمه بعد أن أعطيته أعطيته شيئا زائدا بعد أن أعطيته ليس مرتبطا بالقرض وهو لم يصل زيادة. هنا ينطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء، النهي عن عسب الفحش أو ضراب الفحش هذا حديث صحيح، لكن وجدنا أن من سادتنا العلم الأعلام من أجازه على أنه لا يختلف مع جمهور الأئمة، لأن ذات العسل هو الذي يباع، وإنما التأجير لفترة معينة. وجدنا من الأئمة من أجاز التأجير لفترة معينة، فإجارة معلومة ولا يدخل في الإجارة أن تحمل الأنس، يعني ليس الثمن لعسل الفحل حتى تحمل الأنس، لا هذا لا يدخل في الإجارة، وإنما تأجر الفحل لمدة معينة. ومن الفقهاء من أجازه، وجمهور الفقهاء لا يجيزونه أصلا، لكن ما دام الأمر لأن مجرد مكرمة فلا مانع من هذه المكرمة، ومن أخذ المكرمة أصبح المال ملكا له تتصرف فيه كيف شاء.
سائل يقول نستأذن فضيلتكم في إفادتنا عن بيان ما هو بيع العينة وهل يعد من الربا؟
بيع العينة من البيوع الربوية، بمعنى أن شخص يذهب إلى تاجر يقول له أنا أريد 10,000 وأرد لك بعد شهر، فإذا كان من بيئة ربوية فوق فيها جائزة يقول له 10,000 تردها 11,000 وانتهى الموضوع. إذا كان بيئة قانون الدولة يحرم الزيادة أو يجرم الزيادة أو يمنع الزيادة، أو هو يعرف أن هذا حرام فيلجأ الاثنان إلى حيلة معينة، يقول له لا أنا لا أعطي قرض بدون فائدة ولا أعطي قرض بفائدة، بدون فائدة خسارة من يتعطل، أنا تاجر بفائدة للفائدة حرام، ما الحال؟ محل سهل، تشتري هذه السلعة بأحد 10,000 تدفعها بعد 3 أشهر. أي سلعة؟ أي سلعة، وليكن هذا المسجل فقط، هذا كل اشتري هذا بأحد 10,000 تدفعها بعد 3 أشهر، موافق؟ نعم. اكل شيء اشتريت أصبح في ليك؟ نعم. طيب أنا أشتريه منك الآن وأدفع لك 10,000 فورا، موافق؟ نعم موافق، خذ 10,000. إذا ما النتيجة هنا؟ إنه أخذ 10,000 ويدفع 11,000، بمعنى هنا أن يشتري بالأجل ثم المشتري يبيع للبائع نفسه نقدا بثمن أقل، يشتري بالأجل ثم يبيع للبائع نفسه بثمن أقل، هذا هو بيع العينة. فإن باع لغير البائع فهو التورق ليس العينة. العينة نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، هذا في حديث في نص، ولذلك الأئمة يجعلون هذا ضمن البيوع الربوية. لكن في كتب الفقه نقرأ وأجازه الشافعية، بيع العينة أجازه الشافعية، وكلمة أجازة أرجو الإخوة الكرام الذين لم يدرسوا الفقه وأصوله وأصول فقه المذاهب ألا يتعجلوا في الحكم، وإنما أن يرجعوا لأهل الصفات. يعني مثلا زواج التحليل حلال أم حرام؟ حرام. والعقد صحيح عند بعض الفقهاء وباطل عند فقهاء آخرين. بيع العنب لمصنع خمور حلال أم حرام؟ حرام. والعقد صحيح عند بعض الأئمة وحرام عند آخرين وباطل عند آخرين. لماذا؟ لأن منهج الاجتهاد اختلاف في منهج الاجتهاد. الحنفية والشافعية لا ينظرون إلى النيات في العقود والمقاصد وإنما إلى استيفاء الشكل، الآثار التي تترتب على الشكل. تم العقد بإيجاب وقبول والمبيع الشروط موجودة فيه كل شيء، إذن العقد صحيح. فالذي باع عينه البائع الأول باع سلعة يملكها لمشتري وتم الإيجاب والقبول العقد صحيح. المشتري أصبحت السلعة في ملكه فباعها للبائع الأول له أن يبيع، العقد صحيح. فذهب الشافعي إلى أن العقد صحيح. نعم صحيح، لكن إذا تواطأ الاثنان على الربا حلال أم حرام؟ حرام. ولذلك العقد عند الشافعية قد يكون صحيحا وحراما وحراما. إذا ارجعوا لكتب الفقه، ارجعوا الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الصفحات الأولى ويتحدث عن بعض العقود، بين عقودا محرمة وصحيحة، محرمة وصحيحة. فإذا هنا إذا قرأت في عقد من العقود أن أجازه الحنفية وأجازه الشافعية لا تبني على هذا أنه حلال، لأن قد يجيزون العقد ويحرمونه فيمكن أن يكون جائزا ويكون حراما. إنما عند المالكية والحنابلة جائزا حلال، لا يجيزون إلا الحلال، حرام يكون العقد باطل.
سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تذكرون فضيلتكم أفتى المجمع بكذا وكذا، فنرجو توضيح المقصود بالمجمع، هو مجمع البحوث أم مجمع الفقه بمكة أم مجمع الفقه بجدة أم الثلاثة مجتمعين، كما تكرمتم بذكر المعاملة التي كان يتعامل بها العباس رضي الله عنه، ونرجو إيضاح المعاملة الثانية التي كان يتعامل بها والتي استفاد منها المجمع وهي المضاربة.
إذا قلنا المجمع أي مجمع إلا إذا حددنا، يعني بالنسبة لتحريم فوائد البنوك أجمعت المجامع الثلاثة على هذا، إجماع المجامع الثلاثة، مجمع البحوث الإسلامية أول من أفتى بالتحريم بالإجماع، ثم مجمع الفقه بمنظمة المؤتمر الإسلامي، ثم مجمع الفقه برابطة فعل الإسلام. أستأذ قائم الحضرة أنا أقف عند كل مجمع، يكفي أن مجمع واحد يفشي، لكن إذا قلت المجمع فلا يوجد مجمع عارض هذا، لأن مجمع آخر عارض أقول عارض، لا يوجد مجمع عارض هذا. المضاربة قلنا العباس كان يتعامل بمعاملتين: قرض ربوي يضمن رأس المال مع زيادة مقابل الزمن، مضاربة أو قراض بمعنى إن المال يستثمر والربح يقسم بين الاثنين بنسبة متفق عليها، نصف الربح ربع الربح ثلث الربح، والخسارة تكون على صاحب رأس المال إلا إذا فرط المضارب أو قصر أو خان أو خالف الشروط. هذه شركة المضاربة التي تقوم عليها البنوك الإسلامية كما شرحناها من قبل.
سائل يريد استيضاح: هل تعتبر الشركة من شخصين أحدهما بالمال فقط والآخر بالعمل فقط، هل تعتبر جائزة شرعا أم غير جائزة؟
هذه شركة المضاربة، المال من جانب والعمل من جانب، هذه شركة المضاربة. شركة العنان المال والعمل والضمان من الاثنين. شركة الأعمال أن يعمل الاثنان بدون رأس مال، عمل مثل مجموعة من النجارين، مجموعة من الصيادين، مجموعة من الحدادين، يتفقون على أن يشتركوا معا في العمل والناتج يقسم عليه، يخرجون للصيد وما يصطادونه للجميع، هذه شركة أعمال أو شركة صناعة. والشركة في الإسلام تقوم على ثلاثة أسس: المال، العمل، الضمان. إذا كان المال والعمل والضمان من الشركاء جميعا فهي شركة عنان. المال والضمان من جانب والعمل من جانب شركة مضاربة أو قراض. العمل فقط من الجميع شركة أعمال أو صناعة. المال من جانب والعمل والضمان من جانب آخر رضا مخالف، ليس شركة.
سائل يقول: هل يجوز لصاحب المال أي البائع أن يذهب مع المحتاج أي المشتري لهذه السلعة ويدفع صاحب المال المبلغ ثم يدفع المحتاج بزيادة 25% على 3 سنوات؟
هذه الصورة غير جائزة. أن تذكروا ما قلته أرى المجمع: يجوز للمصرف الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. فالشخص هذا إذا اشترى السلعة وتملكها ودخل في حيازته وضمانه بحيث أنه قبل التسليم هلكت يتحمل الهلاك، هنا يجوز. لما سألت أن يدفع المبلغ فقط زيادة ربا، زيادة تكون ربا.
سائل يقول: ما معنى عقد السلم الموازي وما هي كيفيته؟
شخص اشترى 100 طن قمح والتسليم في المحرم بمبلغ معين، لا يجوز أن يبيع دين السلم قبل قبضه. يعني اشترى سلم وقبل الموعد بثلاثة أشهر بشهرين جاء من يشتري منه قال له: أنا أشتري منك هذا العقد، اشتري العقد بحيث أنني أخذ 100 طن قمح وأدفع لك المبلغ. أنت دفعت كم؟ منذ سنة دفعت 100,000، أنا أدفع لك 110. يحدث هذا، هذا غير جائز، لا يجوز، لأن عقد السلم كما قلنا عقد لازم قابل للفسخ، وإذا فسخ عقد السلم البائع يرد ما أخذ وليس أكثر. فلو بيع دين السلم الذي اشتري ب100,000 ب110 وفسخ العقد، كم يرد البائع؟ وأخذ 100 والثاني اشترى 110، إذا يرد 110 هذا ربا، يرد 100 خسارة بالنسبة للثاني الثاني، لذلك هذا غير جائز. لكن لو أن المشتري 100 طن سلما باع 100 طن سلما أيضا، اشترى 100 طن والتسليم في يناير، باع 100 طن سلما والتسليم في فبراير، وال100 طن سلم هو اشترى اشترى بمبلغ معين باع بأكثر لا مانع، لكن لا علاقة بين العقدين. يعني باع اشترى وباع، ونلاحظ انه باع قبل بعد في تاريخ بعد تاريخ التسلم، فيتسلم 100 طن ثم في فبراير يسلم 100 طن. ان لم يتسلم 100 طن وفسخ العقد يأخذ 100,000. بالنسبة للثاني لا علاقة له بهذا العقد، وإنما يطالب المشتري الثاني، المشتري الأول يطالبه بالتسليم، فإذا أمكن أن يسلم يسلم، لم يمكن يرد 110 التي أخذها. إذا العقد السلم المواجه يستخدم في بعض الجنود الإسلامية تلجأ إليه لمواجهة ما اشترت، بحيث أنها تحتاج إلى أن تبيعه أو تحتاج إلى سيولة أو غير ذلك فتقوم بهذا. لكن عقدان منفصلان، البائع الأول علاقته بالمشتري الأول، والبائع الثاني وهو المشتري الأول علاقته بالمشتري الثاني، ولا علاقة بين الأول والأخير.
نرجو تكرم بإيضاح المقصود بكلمة الضمان في عقد المضاربة.
الضمان يعني ضمان رأس المال، المضارب أخذ المال واستثمره خسر بغير تقصير ولا تفريط ولا خيانة ولا مخالفة للشروط، إنما يعني الأمر أن الأسعار هبطت، العقارات توقف البيع، وكان دخل مضاربة قراض، وليس المضاربة في البورصة، المضاربة في البورصة ثمار، وإنما دخل هنا يشتري ويستثمر فخسر. الخسارة على من؟ على العامل الذي يعمل أم على صاحب رأس المال؟ صاحب رأس المال. إذا من الذي يضمن؟ صاحب رأس المال. ولذلك الخراج بالضمان، صاحب رأس المال بما استحق الربح لأنه ضامن. ولذا هذا لو أن العامل يضمن تحول العقد إلى قرض ربوي، ويضمن لأنه لا ضمان على من شورك في الربح، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، غير الضامن لا يربح. فإذا صاحب رأس المال إذا اشترط على عامل المضاربة أن يكون ضامن لرأس المال، هذا عقد قرض ربوي، وإنما الضمان على صاحب رأس المال. لكن إذا ثبت أن المضارب دلس أو غش أو خان أو خدع أو خالف الشروط أو قصر يكون ضامنا. فالضمان هنا ليس بموجب العقد، وإنما بسبب الخيانة أو التقصير أو غير ذلك.
لقد تكرمتم فضيلتكم بذكر أن آكل الربا مخلد في النار.
ما قلت هذا، الذي قال هذا هو ربنا عز وجل، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا ذكرت الآية الكريمة، لم أقل بأن آكل الربا يخلد في جهنم، وإنما ذكرت الآية الكريمة. فالآية الكريمة افهمها كما شئت، يعني ما قلت رأيا، لأن مسألة الخلود في النار هذا في خلاف كبير في الأمة الإسلامية، من الذي يخلد ومن الذي لا يخلد. لذلك لم أقل يخلد في النار، وإنما ذكرت قول الحق تبارك وتعالى، تؤوله على أنه منكر لتحريم الربا، تؤوله على أي تأويل، على أنه آكل الربا كما شئت. إنما بالنسبة لي لا ينسى بي أنني قلت بأن من يتعامل بالربا يخلد في النار، وإنما ذكرت قول الحق تبارك وتعالى، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ثم فهم الآية كما شئت.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أرجو من فضيلتكم معرفة حكم شركات الصرافة وكذلك حكم العمل بها وأخذ نسبة على تبديل العملات.
شركات الصرافة، لذلك وأنا يعني كنا سنتحدث عن هذا إذا تحدثنا عن البورصة، لأن عندنا بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول، بورصة مختلفة، لكن هذا يحتاج إلى محاضرة إن شاء الله إذا اتسع الوقت وامتد الأجل. محلات الصرافة بيع نقود، وبيع النقود او الصرف وبيع الاسنان لبعضها البعض، والنقود الورقيه كثرتها المجمع نقد قائم بذاته لهما للذهب والفضه من الاحكام. وبالنسبه للاجناس الذهب جنس والفضه جنس، والنقود الورقيه ليست جنسا واحدا وانما اجناس مختلفه. نقود كل جهة إصدار تعتبر جنسا، فالجنيه المصري جنس، والجنيه الاسترليني جنس آخر، والريال السعودي جنس، والريال القطري جنس آخر، والدينار جنس، والدرهم جنس، وهكذا. كل جهة إصدار نقودها تعتبر جنسا. عند تبادل الأجناس ذهب بفضة أو فضة بذهب أو ذهب بنقود ورقية أو فضة بنقود ورقية لا يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض في المجلس، قابض في المجلس. ولذلك لا يحل شراء الذهب بالتقسيط، وشراء الشبكة بالتقسيط ربا. والتبادل لا بد من التساوي والتقابض، ذهب قديم بذهب جديد بالفرق كذا، الفرق ربا، الفرق ربا. وما الحل؟ الحل أن تبيع ثم تشتري، كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صبر خيبر. لأن الأصناف الستة التي ذكرت الحديث، حديث الأصناف الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والصمر بالصمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، قلت هنا أن الذهب والفضة قسم بالأصناف الأربعة قسم آخر. أنت تبادل جنس بجنس آخر من نفس القسم لابد من التقابض في المجلس ولا يشترط التساوي. فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، طعام بطعام آخر لا يشترط التساوي إنما التقابض، طعام بنقود لا يشترط التساوي ولا التقابض، وإنما يقبض شيء واحد في البيع الآجل، المبيع يقبض والثمن يؤجل، في السلم الثمن يقبض والمبيع يؤجل. هذه صفة عامة وهذا يحتاج إلى شرح طويل، وقت طويل. فمحلات الصرافة ماذا تبيع؟ تبيع النقود الورقية. النقود الورقية أجناس مختلفة، إذا باعت الجنس بجنس لابد من التساوي والتقابض. ولذلك إذا ذهبت لمحل صرافة ووافق أن يشتري منك كمبيالة بالجنيه المصري ويسلمك جنيهات مصرية أقل في الحال والكمبيالة بصفة بعد مدة، أو ذهبت إلى البنك إلى قسم خاص من الأوراق التجارية، في قسم في البنوك خاص، قسم خاص خاص الأوراق التجارية، هذا ربا محرم. إذا باع نقود بنقود أخرى كما هو الغالب في محلات الصرافة معك عملة حرة تسلمها وتأخذ جنيهات، أو تشتري عملة حرة بجنيهات، أو تستبدل عملة بعملة أخرى، لا يشترط التساوي إنما يشترط التقابض. محلات الصرافة إذا التزمت بهذا لم تقع في الربا، بأن تشتري العملة بنفس العملة مع زيادة عملة في شيك أو في كمبيالة وتسلم نقدا مع زيادة، هذا ربا. أو أن تبيع عملة بعملة أخرى مع الأجل، هذا ربا، هذا ربا. إنما إذا التزمت محلات الصرافة بالتساوي والتقابض عند اتحاد الجنس، أو التقابض دون التساوي عند اختلاف الجنس، فهذا عمل حلال والعمل فيه حلال. لكن لأن المسألة دقيقة قد يقع فيها الحرام، قد يقع فيها، وجدنا الإمام مالكا يقول إذا استظللت بظل صيرفي، يعني تسير الشمس وجدت حائط في ظل أو كذا ظل، حائط من هذا؟ هذا محل تراب. فالإمام مالك يقول إذا استظللت بظل صيرفي فلا تستظل، ابعد. لماذا؟ لأن في الغالب يقع في أشياء، في أشياء في الغالب يقع في أشياء محرمة،
دقيق، عملية دقيقة جدا، لما إذا التزم فالعمل حلال ولا شيء فيه.
ثم يقول السائل: وما حكم شراء عملات أجنبية وادخارها ثم بيعها عند ارتفاع ثمنها، هل يعد هذا من الربا؟
اشتريت وسلمت وتسلمت، العقد انتهى، عقد صحيح. بعد مدة العملة ارتفعت أو انخفضت فبيع، وسلمت وتسلمت، العقد صحيح. إذن هم هنا التسليم والتسلم، التسليم والتسلم. الشراء عن طريق الإنترنت إذا لم يتم تسليم وتسلم فلا يجوز. والمجمع بالنسبة لبطاقة الائتمان قال: لا يجوز شراء الذهب والفضة ببطاقة الائتمان غير المغطاة، غير المغطاة. إذا لاحظ هنا في بيع العملة وشراء العملة أن يتم التسليم والتسلم خفض في المجمع، لا يتم لا تأجيل ولو لفترة قصيرة. ما دام يتم القبض إذن هنا العقد صحيح. ولكن هذه التجارة، أنت تشتري عملة وتحتفظ بها إلى أن ترتفع فتبيعها، ما أثر هذا بالنسبة للمجتمع المسلم؟ هل استفاد شيئا؟ لم يستفد شيئا، ليس حراما لكن لم يستفد شيئا. لذلك هذه التجارة الأفضل أن تلجأ إلى تجارة تفيد المسلمين لما ليست حراما.
سائل يقول: في ظل ما نحياه من اضطهاد اليهود إخواننا في فلسطين، هل يجوز للمسلم أن يفتح خزائن اليهود عن طريق الإنترنت ويصرف نقودهم لمساعدة إخوانه الفلسطينيين؟
ساعد إخوانك بمالك، ساعد إخوانك الفلسطينيين بمالك.
سائل يقول: هل هناك في الإسلام نسبة محددة للربح مثلا؟ كان 25%
30%. هذا صرف إلى أن الإسلام ترك السوق حرة العرض والطلب، ولكن منع الأشياء التي تؤثر في السوق، خلق الركبان بين حاضر عبادي، الاحتكار، الغش، الربا، الخداع، لا منع هذا وصار السوق حرة. ولذلك عندما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل رفض أن يفعل. لماذا؟ لأن غلاء الأسعار وقتها كان بزيادة الطلب على العرض، كثرة الخلق وقلة الرزق، في هذا قال: إن الله هو المسعر. إذا لا الأسعار من الله عز وجل، لأنه قبض، قبض يرتفع السعر ونتجه إليه بالدعاء فيبقى ونشكر ونعرف نعمة الله عز وجل. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه أي نفس الابتلاء فقدر عليه رزقه، أكرمه ونعمه ابتلاء وقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانني؟ كلا، لا، ليست إهانة، هذا ابتلاء اختبار. فكذلك هنا الله عز وجل يقبض، إذا لابد أن يقبض في وقت ما، يبسط لابد أن يبسط في وقت ما، فإذا قبض ارتفع السعر وإذا بسط انخفض السعر. إذا من الذي حرك الأسعار؟ الله عز وجل. إذا هو المسعر كما قال صلى الله عليه وسلم. أما الأسواق في عصرنا فكلها تقوم على الاحتكار، الأسواق العالمية كلها تقوم على الاحتكار، سواء احتكار القلة أو الكثرة أو كذا إلى آخره، إلى كما يدرس أبناؤنا في كليات التجارة.
سائل يقول: تتطلب عملية التجارة الخارجية الاستيراد أو التصدير أن يتم التأمين على البضاعة المتاجر فيها، فهل تكون هذه ضرورة للتأمين؟
بالنسبة لاستيراد السلعة التأمين يكاد يكون شرطا، فإذا أمكن التأمين عند شركة التأمين إسلامية لا يجوز أن تؤمن عند شركة غير إسلامية. إذا لم يمكن التأمين عند شركة إسلامية يكون هنا من باب الضرورة، ما دمت لا تستطيع أن تستورد إلا مع التأمين.
سائل يقول: أكون مأجورين أعمل في صيدلية ويأتيني عمال شركات معهم روج التاس بقيمة معينة، يريدون أحيانا أخذ أشياء غير المكتوبة بنفس القيمة، فما الحكم؟ وكيف إذا أراد بنفس القيمة اكسسوار غير الدواء المكتوب، هل يشترط أن يأخذ الدواء المنوه عنه ثم يبدله مني في وقت لاحق أم لا حرج؟ وما الحكم إذا عملت نسبة خصم لصالح الصيدلية؟ هل هذا يجوز أم لا؟
نسبة المكتوب من الذي كتبه؟ يعني طبيب خاص من حق المريض أن يغير ما شاء ولم طبيب خاص. إنما إذا كان الدواء المكتوب جهة معينة هي التي تصرف الثمن، وطبيب هذه الجهة والذي كتب هذا الدواء فلم يأخذ الدواء وأخذ دواء آخر لشيء آخر ليأخذ ليستفيد من الثمن، أو باع الدواء لشخص ليأخذ الثمن ويسلمه الدواء الجديد. هنا كما قلنا الإخوة الكرام نبتعد عن كل ما هو غش أو تدليس أو خيانة.
سائل يقول: ما حكم المسابقات التي انتشرت في الآونة الأخيرة مع بعض المنتجات مثل الأطعمة والأجهزة المنزلية؟ ما حكم المسابقات التي انتشرت في الآونة الأخيرة مع بعض المنتجات مثل الأطعمة والأجهزة المنزلية؟
لاحظوا الآتي أيها الأخوة الكرام، إذا كنت تغرم شيئا لتكسب أكثر أو لتحصل على شيء أكثر وقد لا تصل، فهذا ميت ميت. وإذا كنت لا تغرم وإنما هذا يأتيك بدون أن تغرم شيئا فهذا ليس من الميت. مثلا أطعمة أو أشياء تباع، أي شيء يباع، ثم تأخذ تذكرة تدخل في عملية رصيد، وأنت لولا هذا لولا هذه الجوائز ما اشتريت، إذن هذا ميت هذا ميت. اشتريت لكن الشركة كل من يشتري تعطيه هدية أو جائزة للتشجيع على الشراء، هذا جائز هذا جائز. إذن ينظر إلى ما يغرمه، لأنه بدأ ينتشر الآونة الأخيرة جوائز كثيرة في أشياء كثيرة جدا، بدأ ينتشر جوائز، والإنسان حتى يصل إلى الجائزة لابد أن يغرم شيئا يكون هذا ميت. ولذلك يقول لك اتصل الآن تربح مليون تربح كذا. الربح في الإسلام الذي سنسأل عنه يوم القيامة قبل أن تزول قدمانا له طرق مشروعة، ليس من بينها أن تتصل وتدفع مبالغ في الهاتف لتربح مليون. مليون من لماذا؟ من أين جاءك هذا؟ من أين اكتسبته؟ أين اكتسبته؟ إذا ما نسمعه عن جوائز أو أرباح طائلة أو سيارات تأتي مجانا، مجرد اتصل الآن الكل يربح معنا، يربح ماذا؟ يخسر دينه فكيف يربح؟ إذا هنا هناك وسائل الكسب المعروفة في الإسلام، فلا تستحل مالا إلا إذا جاءك عن طريقة كسب مشروعة، بأي طريقة كسب مشروعة لا تستحل أي مال.
السؤال الأخير في هذه الليلة المباركة يقول فيه السائل: عندنا في بلدنا يباع الذهب القديم بالذهب الجديد، ولكن يدفع صاحب الذهب القديم للصائغ مبلغا زائدا يسميه الصائغ مصنعية أو ثمن الصناعة، فهل ذلك جائز؟
هذا ليس في بلادنا فقط، هذا في كثير من بلاد العالم. يذهب الذهب الجديد يأكله ويسلم القديم ويتعفف. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه تمر من تمر خيبر، تعرفون خيبر فتحت في بداية العام السابع الهجري،
فجاءوا له بتمر وجد تمر نوع قال هذا ليس من تمرنا لا جيد أقول تمر خيبر هكذا قال لا قالوا لا يا رسول الله إنا نبتاع الصاع من هذا نوع جيد هذا نبتاع الصاع يعني نبتاع عن السل نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة حسب العرض والطلب أحيانا نشتري الصاع الواحد وندفع صاعين نشتري صاعين ندفع ثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل وأمر بفسخ العقد وقال إنه عين الربا عين الربا تمر جيد الكيلو بعشرين وتمر رضيء الكيلو بخمسة البائع يقبل يعطيك التمر الذي باع بعشرين مقابل كيلو تمر وباع بخمسة هل يقبل هذا؟ هل يقبل؟ لا يقبل الصائر يقبل يعطيك ذهب جديد ويأخذ قديم يقبل؟ لا يقبل إذن يعطيه التمر الرديء ويأخذ تمر جيد ويدفع له زيادة هذا ربا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم إذن ما الحل؟ كما قلنا لا يجب أن نقول إن هذا حرام ما الحل؟ قال صلى الله عليه وسلم بيع الجمعة الجمعة هي النوع الرديء بيع الجمع بالدراسة باع وانتهى أصبح معه نقود والنقود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قليلة جدا لأن لم يكن هناك نقود إسلامية ولا نقود عربية الدينار الرومي الذي على ظهر الصليب والدرهم الفارسي على ظهر رمز عبدة النار والدينار الإسلامي لم يظهر إلا في العام 75 في الدولة الأموية المفترى عليها والمزور تاريخها في التاريخ الذي يدرس لنا تاريخ مزور هنا نقود خليلة ادفع واشتري أو بيعه بعرض من العروض ليس شرط أن يكون بنقود غير التمر وبالعرض هذا اشتري التمر الجيد إذن النتيجة باع صاعين وبالثمن اشترى صاعا نتيجة واحدة نتيجة واحدة هل بدلا من أن نبيع ثم نشتري نبادل مرة واحدة يجوز هذا هذا ربا هذا ربا النتيجة واحدة لا هذا حلال وهذا حرام كما قلنا في البيع والربا الربح بنك إسلامي كذا والفائدة الربوية كذا والنتيجة واحدة لا لكن هذا بيع وهذا ربا فإذا هنا كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بيع واشتري بيع الذهب القديم ثم اشتري جديدا من البائع من غير البائع لا مانع لكن لا تربط هذا بهذا قالت ان الزياده للصناعه الزياده لكذا لازم وانما بيع القديم ثم اشتري جديدا وباذن الله تعالى نلتقي على خير بعد اسبوعين في مثل هذا الموعد إذا امتد الأجل ثم نبقى معكم بإذن الله تعالى عندما نلتقي مدة أسبوعين آخرين ثم يأتي السفر بإذن الله تعالى نسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا في ميزاننا يوم نلقاه وأن يغفر لنا زللنا وأن يجعلنا من أهل الجنة ومن عتقائه من النار والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.